بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من الدروس الشهرية التي تقام بجامع الراجحي بمكة المكرمة، والتي هي بعنوان السيرة النبوية دروس وعبر، تقام في هذا اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 36,400 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعنوان هذا الدرس تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال والنساء والشعراء. أيها الأحبة، لا يخفى علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه الله عز وجل للناس كافة، فلا جرم أن يتعامل مع الناس كافة، ولا غرو أن يكون كالوالد لهم، كما قال الرافعي رحمه الله: ولم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أطفاله. فإذا هديه عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع كافة الطبقات، كل بما يلائمه. والدرس هذا اليوم كما مر عنوانه سيتناول تعامله، أو يتناول شيئا من تعامله عليه الصلاة والسلام مع طائفة من الناس، مع الأطفال أو الصبيان أو الشباب ومن في حكمهم، ومع النساء سواء من زوجاته أو من غيرهن. والمحور الثالث تعامله مع الشعراء. أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هو الرسول المجتبى والسيد المطاع والزوج الوفي والوالد الحاني والمعلم المربي القدوة. وكان عليه الصلاة والسلام يعامل الصغير والكبير والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمحارب والمسالم والرجل والمرأة والقريبة والبعيد والعالم والجاهل والموافقة والمخالف وغير هؤلاء. فهو إذن كما مر يعامل الناس على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم. وحديثنا سيبدأ إن شاء الله تعالى عن تعامله عليه الصلاة والسلام مع النساء. أما طريقة تعامله مع النساء فحدث ولا حرج، فلقد أولى عليه الصلاة والسلام النساء جانبا عظيما من اهتمامه وتوجيهه، فكان يأمر بالقيام بحقهن ويحذر من التقصير في شأنهن، فنالت المرأة في شريعته ما لم تنله في أي شريعة أخرى، سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو قريبة أو بعيدة. وله في ذلك أقوال وأحوال كثيرة تحث على حسن العشرة للنساء ورعاية حقوقهن. ولا ريب أن من أيسر مظاهر حسن العشرة ورعاية الحقوق مراعاة النساء في أحاديثه وكافة تعاملاته. وإليكم طرفا من هذا القبيل. أولا، حواراته عليه الصلاة والسلام مع النساء عموما، فلقد دونت كتب السنة والسيرة من الأحاديث في هذا الشأن ما يتعذر حصره، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما لنفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن إلى آخر الحديث. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه خطبها معاوية، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا عليها ومبينا صفات هؤلاء الخاطبين ثم يدع لها الاختيار. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أما معاوية فصعلوك لا مال له. والصعلوك بهذا المعنى هو الفقير، لأن الكلمة أحيانا تنحط دلالتها وترتفع، وأحيانا يكون لها مدلول عند الناس وفي الحقيقة لها مدلول آخر. فالصعلوك هو الذي لا مال له، والصعاليك فئة معروفة في الجاهلية وبعد الإسلام بقليل، كانت تقطع الطريق وكان أفرادها يمتازون بالسرعة المفرطة ويمتازون بالشجاعة ويمتازون بالكرم ويمتازون بقطع الطريق، فكانوا يقطعون الطريق ويأخذون من الأغنياء ويفضلون على الفقراء. وهم معروفون، منهم مالك بن الريب وتأبط شرا وعروة بن الورد والشنفرة، والشنفرة يكاد يكون أشهرهم، وهو الذي صاحب الوحوش والذئاب وترك أهله وعشيرته، وهو الذي لما ليم على ذلك قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، يرى الله أني للأنيس لكاره وتبغضهم لي مقلة وضمير. وهو الذي يقول: ولي دونكم أهلون، يعني بدلكم، ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. يقصد بالسيد العملس الذئب، وهو من أخبث أنواع الذئاب، ويقصد بالعرفاء يقصد بها الضبع، ويقصد بالأرقط الزهلول النمر. يقول: هؤلاء هم لا يذيعون السر ولا يجرون الجاني إذا فعل جريرة. إذن هذا هو معنى الصعلوك. يقول: أما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة ابن زيد. إذن أشار عليها بهذا الشور، قالت فاطمة فكرهته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة، قالت فاطمة فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. فمن خلال هذا الحديث ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام الخيارات، وبين لها أسباب المفاضلة، وأنها تأتي من ناحية المال والسلوك والمعاشرة، ثم أشار عليها بما يراه وترك لها الاختيار، فأخذت بمشورة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن النساء لم يكن ليتحرجن من محاورته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا كذلك لم يكن يأنف من تلك المحاورات التي تجري بينه وبين النساء. وجاء أيضا في الصحيحين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فهذه المرأة زوجها أبوها بدون إذنها، فلما حاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اقتنع بحجتها وأخبرها أن الخيار لها ورد نكاحها. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، وقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، والفرصة هي القطعة. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. والحديث في البخاري ومسلم. وفي هذا درس عملي في حواره عليه الصلاة والسلام ورفقه بالنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفق بهذه المرأة ولم يتضجر من تكرار أسئلتها، فلما أكثرت من السؤال ودخلت في بعض خصوصيات النساء أحالها إلى عائشة رضي الله عنها كي تفهمها الإفهام الكامل. وكذلك أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث في البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. والحديث في صحيح مسلم. فهذه نبذة يسيرة من حواراته وأحاديثه ومعاملاته وهديه مع النساء عموما، وهي تعطي العالم والداعية والأب والوالد عموما والمسؤول دروسا في سعة الصدر والصبر على السائل والحرص على إفهامه أيا كان. أما معاملاته وهديه مع زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن، فإن الناظر في سيرته يرى صورا مشرقة من خلقه الكريم في معاملته مع أزواجه، فإن سلوكه مع أزواجه له دلالته الخاصة المبينة عن سلامة ذوقه ورقة طباعه وعمق عاطفته وقدرته الفذة على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباتهن ما دامت في حدود الشرع. ولقد كان يحادثهن ويستمع إليهن ويفضي بشقوره إليهن ويستطلع من خلال حواره معهن آراءهن ويأخذ بتلك الآراء إن كانت جارية على الصواب، ويدخل بذلك السرور عليهن. وإليكم فيما يلي طرفا من ذلك. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود بذلك، يتزود لذلك التحنث، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه أو فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، خاف أمر طارئ ليس له علم به، ولم يسمع أن أحدا قيل له أو فعل معه كما فعل معه، أمر ليس بالهين. فقال لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة وهي العاقلة الرشيدة الفاضلة، قالت بما أملاه عليها عقلها الفاضل وفطرتها السليمة، أبشر. منظروا كيف استفتحت هذا الخطاب العالي العظيم المثبت بهذه الكلمة، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي بعض الروايات وتعين على نوائب الدهر. وكلمة على نوائب الحق مشكلة، وقل أن يتعرض لها، أحيانا تحمل على الدهر، وكلمة نوائب الدهر الأمر فيها يسير، لكن على نوائب الحق ما معنى هذا؟ نوائب الحق المقصود بها كما حقق بعض الباحثين، وهو باحث من أصل يهودي معاصر اسمه سكنر، وقف عند هذه الكلمة طويلا وبحثها، وكان يدرس في أحد الجامعات اليهودية، وكان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا حل اسمه، وكان يعاتب من بعض أبناء جنسه، ولا يبعد أن يكون مسلما. بحث في هذه الكلمة طويلا حتى توصل من خلال دراسته لأحوال الجاهلية، ومن خلال وقوفه مع شعر أهل الجاهلية، أن كلمة نوائب الحق لها مدلول خاص، وهي أن الأكابر والكرام من أهل الجاهلية والأشراف كانوا يؤثرون جانبا من مالهم للنوائب التي تكون، ويرون أن ذلك حق على أمثالهم، فكانوا يسمونها نائبة الحق، بحيث يرى في نفسه أن لا فضل له بذلك، إنما هو حق عليه، حق على من كانت حاله كحاله من ناحية الجاه ومن ناحية الغنى ومن ناحية المكانة، أن يؤثر ذوي الحقوق ممن أصابتهم المصائب أو نزلت بهم الجوائح، أن يؤثروا أصحابها بجانب من أموالهم. وهي كلمة أو هذه الدراسة لها معناها ولها قيمتها في شروح ألفاظ الحديث. إذن قالت وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عم لخديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء أن يكتب، وكان إذ ذاك شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم اسمع اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس. والناموس كما يقول السهيلي، يقول الناموس هو صاحب سر الملك، قال بعضهم هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر. الجاسوس يأتي بخبر الشر، وهذا يأتي بخبر الخير، الناموس، وهما متقاربان في المعنى وفي الوزن. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شقت عليه هذه الكلمة، شق عليه أن يخرج من مكة، قال أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والحديث في البخاري ومسلم. والشاهد من ذلك هو فزع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهو في تلك الأثناء بأمس الحاجة إلى من يسليه ويهدئ من روعه، فلما كلمها في شأنه وجد عندها السلوة والبشرى، حيث استدلت وهي العاقلة الحصيفة على أن من كان هذا شأنه من البر ومحبة الخير للناس فإن الله لن يخذله، فسنة الله تقتضي بأن الجزاء من جنس العمل. وانظر كيف هديت إلى الذهاب به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، لأنه كان ذا علم وكتابة، ولم تذهب به إلى غيره لشعورها بأن هذا الأمر غريب وليس من جنس ما يعتري البشر. لذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام عند ورقة ما سلاه وبث فيه الروح، وكان ذلك بسبب تلك الزوجة العاقلة، وكان أيضا بسبب ثقته بها وإفضائه بأسراره إليها، كل ذلك كان قبل البعثة. أيضا المثال الثاني من معاملاته عليه الصلاة والسلام مع أزواجه ما كان من أمر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية، وذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلما قال لهم ذلك لم يقم منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرار، فلما لم يقم منهم أحد دخل إلى أم سلمة، دخل عليها فذكر لها ما لقي من الناس، شق عليه ألا يطيعوه وقد أمرهم 3، فقالت أم سلمة يا نبي الله ما قالت هم عصوك وزادت الطين بلة والهم غمة، إنما قالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ يعني كأنها لمست أن الصحابة شق عليهم أن يحلقوا وينحروا ولما يطوفوا بالبيت، فقالت أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم. انظر كيف استشارها وكيف أخذ بمشورتها، حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، والحديث في البخاري. فتأمل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة رضي الله عنها وبثه إليها ما لقيه من الناس وهو مغموم، فلما حاورها تلك المحاورة أشارت إليه بذلك الرأي الحصيف وهو أن يبدأ ذلك بنفسه، فأخذ عليه الصلاة والسلام برأيها فحصل الخير الكثير من جراء ذلك. وفي هذا درس وعبرة وتنبيه إلى أن الزوج العاقل هو من يعنى بزوجته ويرفع من شأنها ويحاورها ويستشيرها فيما ينوبه في بعض أحواله، وفيه إرشاد لمن يستهين بزوجته فلا يراها إلا هملا مضاعا أو لقا مزدرا، فلا يعتد بحوارها ولا يستشيرها في أي شأن من شؤونه ولا يأخذ برأيها إن هي أشارت فيخسر بذلك خيرا عظيما وسعادة معجلة. أيضا من الأمثلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت البكرة الوحيدة من أزواجه، وكانت تدل بذلك، تدل يعني تفاخر وتشير إليه بذكاء وفطنة، تقول يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها وجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها ترتع بعيرك، في أيها ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، هو يعرف ماذا تقصد لكنه يجاريها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. ففي هذا الحديث إدلال مقبول لا يخالف الحقيقة، الحقيقة أنها هي البكر الوحيدة ولا يجانب الصدق، فليس من ضرر في استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرضائه لهذا الإدلال والاعتزاز وإدخاله بذلك السرور على قلب زوجته. أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك، فسابقته تقول عائشة، فسكت حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت وخرجت معه في بعض أسفاره، هي في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي في نفسه ليس كما يكون في نفوس الناس من الحقد والضغينة، إنما في نفسه هذا الإدلال وما يولد المحبة، هو في نفسه أنها قد سبقت وقد أضمر أنها إذا بدنت وحملت اللحم أنه سوف يعرض عليها المسابقة مرة أخرى. تقول فلما تقول حملت اللحم وبدنت ونسيت تلك المسابقة، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. فهذا حوار مرح يدخل عليه الصلاة والسلام به الفرح إلى زوجه. أيضا ما كان من لطفه عليه الصلاة والسلام مع عائشة بالكلام ومدعبته لها، حيث قال مرة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: فقلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. فما أطيب هذه المعاشرة، وما ألطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن خلق عائشة رضي الله عنها مع زوجها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع زوجاته، يتبين من خلاله ذوقه الرفيع وقدرته على مواءمة زوجاته وإدخال السرور عليهن من خلال الحديث اللطيف الذي يدل على كرم معشره ورقة طباعه. ويتبين من خلال ذلك مقدار الخسارة التي يمنى بها من يفرط بهذا الأدب مع أهل بيته، فمن الرجال من لا يأبه بالحديث مع زوجته فلا يحادثها ولا يستشيرها، وإن تكلمت أشاح بوجهه عنها، وإن أشارت احتقر رأيها أو استخف بحديثها، ولا شك أن ذلك خسارة على الإنسان. فالذي يفقد أنسه في بيته مع زوجه ومع أولاده أين يجده؟ بيت الإنسان هو قلبه النابض وهو معيار سعادته، وإذا كان العكس من ذلك، كان يسعى إلى إسعاد أهل بيته من زوج وولد، من ابن أو بنت، لا شك أن السعادة ستسري إليها، لأن السعادة تعدي، لا عديتني بالحلم إن العلا تعدي. إذن هذا شيء من معاملاته مع النساء عليه الصلاة والسلام. أما هديه وتعامله مع الشباب والصبيان والصغار فلا شك أنه قد بلغ الذروة في ذلك. ذلكم أن محادثة المربي لصغاره أن لذلك فائدة عظمى، وللحديث معهم أهمية بالغة، ولتعليمهم أدب الحديث وطرائقه وأساليبه ثمرات جلة، فبذلك ينمو عقل الصغير وتتوسع مداركه ويزداد رغبة في الكشف عن حقائق الأمور ومجريات الأحداث، كما أن ذلك يكسبه الثقة في نفسه ويرثه الجرأة المعتدلة والشجاعة الأدبية، ويشعر من خلال ذلك بالسعادة والطمأنينة والقوة والاعتبار، مما يعده للبناء ويؤهله لأن يعيش كريما شجاعا صريحا في حديثه، جريئا في طرح آرائه بأدب واعتدال. ولقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام القدح المعلى في ذلك الشأن، ولقد كان يعنى بهذه الطائفة من الناس، فكان يحرص على محاورتهم ويصغي إلى أحاديثهم وينظر في اهتماماتهم ويجيب عن أسئلتهم، وربما ابتدرهم بالسؤال دون احتقار لهم أو غض من شأنهم، فيعدهم بذلك لأن يكونوا رجالا يقومون بالمهمات العظام. وسيرته حافلة بذلك الشأن، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وإن كان ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يقال له أبو عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر كان يلعب به هذا الصغير، فكان يسأله: ما فعل طائرك؟ فانظر إلى هذا الخلق وذلك التواضع، حيث نزل بحواره إلى ذلك الصغير يسأله عن طائر كان يلعب به. ولسائل أن يقول: وهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم فراغا لكي يحاور هذا الصغير في هذا الأمر اليسير؟ ويقال: نعم، هذا هو شأن العظماء، فهم لصغار الأمور وكبارها، فكيف بسيد العظماء وإمامهم. وأيضا من ذلك ما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني الشببة جمع شاب، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أننا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا، وراءنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أدرك عليه الصلاة والسلام بذوقه المرهف أن هؤلاء الشباب قد اشتاقوا إلى أهليهم، فسألهم عنهم ثم أمرهم بالرجوع وتعليم أهلهم وأمرهم بأن يصلوا كما رأوه عليه الصلاة والسلام يصلي. ومن خلال ذلك الحوار تلمس النبي عليه الصلاة والسلام حاجات هؤلاء، وراعى أسنانهم وزرع الثقة في نفوسهم، حيث أوصاهم بأن يعلموهم ما تعلموه منه عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. هو سؤال عظيم، سؤال خطير، فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه، فقال: ادنه، يعني ادنه مني. فلما دنا قريبا منه قال فجلس، جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقنعه بأن سؤالك خطأ، وأن هذا الأمر الذي تريده كبيرة من كبائر الذنوب، وأن هذا الأمر مناف للفطرة، وأنك لو رجعت إلى رشدك وعبت إلى فطرتك لما رضيت به. ولكنه أجابه من طرف خفي، أجابه بطريقة تقريرية، حيث سأله عدة أسئلة. فلما جلس قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب: أتحبه لأمك؟ وهو ذو فطرة وذو أنفة. قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ لأنك من تريد أن تفعل بها ما أردت هي إما أن تكون ابنة أو خالة أو والدة أو عمة أو أخت أو نحو ذلك. قال بعد أن قرره بهذه الأسئلة فوضع يده عليه، ما اكتفى بأن أقنعه، إنما استنزل طائرة بهذه الدعوات الجميلة. فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. انظر الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حاور هذا الشاب وأدرك أنه صادق وأنه يريد الزنا بدافع غريزته التي فطر عليها، فهو يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنفه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما راعى حاله فأدناه قريبا منه وأجلسه، وهنا التقريب له معنى، وحاوره بكل لطف. وبعد أن اقتنع الشاب من خلال تلك الأسئلة الخمسة التقريرية وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليه، وهي ما يسمى الآن بلغة الجسد، وفي ذلك مزيد عطف وحنان. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل دعا له وهو يسمع، ما قال سأدعو لك، إنما دعا له وهو يسمع. دعا له ثلاث دعوات هو بأمس الحاجة إليهن، فكانت النتيجة أن طابت نفس ذلك الشاب ولم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. أيضا من هديه مع الشباب مشاورته لهم، وليست المشاورة في أمور يسيرة، إنما يستشيرهم حتى في الأمور الكبيرة. ومن ذلك ما جاء في مشاورته لأسامة بن زيد كما في قصة الإفك، وهي أمر عظيم من أعظم ما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه تقول عائشة رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة، وكان أسامة تقريبا في 15 من عمره، لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان أسامة في 17. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي لهم في نفسه من الود، لأن أسامة كان في سن عائشة وقد تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله أهلك، أهلك يعني إلزم أهلك، ولا نعلم إلا خيرا. الحديث ولا ريب أن لهذه المشورة أثرها في نفس أسامة رضي الله عنه، فهو في مقتبل عمره، بل كما مر ربما لم يصل إلى 15، ومع ذلك يستشار في مثل هذا الأمر العظيم. وفي هذا تربية للشباب واستثارة لقرائحهم وزرع للثقة في نفوسهم حيث يتربى على عين هذا الكبير. ولهذا من أبدع شوارد أبي تمام، وكان المتنبي يعجب كثيرا بهذا البيت، قوله من لم يسس فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. من لم يسس يعني من لم تربيه الرجال لن يقود الرجال، من لم يسس يعني من لم يقد، فيطير في خيشومه يعني في أنفه رهج الخميس يعني غبار المعركة فلن يقود خميسا، يعني الذي يأتي من مباشرة يكون قائدا أو مديرا أو رئيسا من دون أن يساسوا، قد تمشي أمور الناس لكنه لن يكون بحال من الأحوال مثل الذي قادته الرجال وتمرس وتربى. إذن لا غرو بعد ذلك أن يكون أسامة من أكابر الصحابة، وأن يكون ذا الرأي السديد والمواقف العظيمة إبان الفتن التي جاءت بعد ذلك، حتى كان صاحب منهج متميز، حتى إذا قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الفتنة ألا تقاتل، قال حتى يقاتل ذو البطين، يقصد به أسامة بن زيد. أيضا من هديه وتعامله مع الشباب ما كان من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، قال ذلك لما كان صغيرا، يقول كان يقول كنت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في تربيته وتحت نظره، يقول عن نفسه يقول وكان يأكل طعاما معه وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهنا ناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام، فاسترعى انتباهه ثم وجهه دون كهر ولا نهر، فأفاد عمر من ذلك الحوار المليء بالحنان، قال رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد، من أثر تلك التربية. أيضا ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فانظر إلى هذا العطف من خلال هذا الحوار والحديث الحاني، حيث وضع يده على منكبيه ليشعره بالدفء والحنان، ثم أوصاه بتلك الوصايا العظيمة التي استوعبها ابن عمر، فكان من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والحديث رواه البخاري. وهكذا يتبين من خلال ذلك عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب، ويتبين أن لذلك أثره البالغ في حياتهم، حيث أصبحوا قادة وعلماء من جراء تلك التربية الكريمة والرعاية العظيمة الحكيمة. وفي ذلك درس لكل مرب يريد أن يطبع من تحت يده على الشهامة والمروءة ومواجهة الحياة، إذ يحسن به أن يفيد من تلك السيرة في تعامله مع الصغار، فلذلك أثره في إعداد أولئك لمواجهة تكاليف الحياة ومتغيراتها. ومع أهمية هذا الأمر وعظم فائدته، إلا أن هناك تقصيرا كبيرا، فهناك من الناس من لا يأبه بمحادثة الصغار ولا يلقي بالا لتعليمهم، فتراه لا يصغي إليهم إذا تحدثوا ولا يجيب عن أسئلتهم إذا هم سألوا، بل ربما كذبهم إذا أخبروا ونهرهم وأسكتهم إذا تكلموا، وهذا من الخلل الفادح والتقصير الكبير. فهذا الصنيع مما يولد الخوف في نفس الصغير ويورثه التردد والذلة والمهانة والخجل الشديد وفقدان الثقة بالنفس، بل قد يجر له أضرارا تؤثر على مستقبله ومسيرة حياته. ولهذا كان حريا بالمربين من والدين ومعلمين وغيرهم أن يعنوا بهذا الجانب وأن يرعوه حق رعايته، بحيث يفيد من السيرة النبوية في هذا الشأن، فيخاطب أبناءهم بإقبال عليهم واستماع لهم وإجابة عن أسئلتهم. فتدريب الصغير على مثل هذه المعاني وتعويده عليها يقفز بالمربين إلى قمة التربية، فبسبب ذلك ينطلق الصغير ويستطيع التعبير عن آرائه، فينشأ حرا أبيا كريما، ويكون لآرائه الصدى في النفوس، لأنه تربى منذ الصغر على أدب الحديث والاستماع وعلى طرائق ذلك، فيكون بين لا يكون إنسانا رعديدا جبانا يفرق من ظله، ولا يكون صفيقا لا يبالي بأحد ولا ينزل الناس منازلهم. فهذا درس عظيم، بحيث نفيد من السيرة النبوية هذا الأدب العالي والأسلوب الرفيع في تربية الصغار من خلال الحديث معهم ومن خلال العناية بهم. أما المحور الثالث والأخير من هذا الدرس فهو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الشعراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في بيئة عربية تتنافس في نظم القصيد والرجز، فكان من دواعي إعجابها واغتباطها ما كان يفيض على ألسنة شعرائها وخطبائها في المفاخرات والمنافرات والحمالات والمهادنات ونحو ذلك. وما كان لكل عربي أن ينفتق لسانه بقول الجيد من الشعر أو النثر، فقد يأتي الجيل والجيلان والقبيلة الواحدة لا يظهر فيها شاعر أو خطيب يعلي صوتها، ويعدد من عام إلى عام مآثرها، ويرفع بما ينشئه الضيم عن أهلها، ويرهب بسلطان بلاغته عدوها. لهذا كانت القبيلة إذا ولد فيها الشاعر كانت تضع المناسبات والولائم فرحا به. وكان الشعر إذ ذاك أشبه بوزارة الإعلام في عصرنا الحاضر، فكان له صولة وجولة ونفوذ ووقع في النفوس، فكان يخلد المآثر ويبين المرؤات والمكارم ويوضح الخلل الذي يعتري هذه المرؤات والمكارم، بحيث ينفر عنها. حتى شعر الهجاء يعد من صميم شعرهم، لأنه بغض النظر عما قيلت فيه وهل ما قيل فيه صحيح أو لا، إنما المقصود أن هذا المعنى الذي يذم به الإنسان هو مما ينفر منه ومما يتجنب، وفي ذلك أدب وتعليم وتربية وثقافة، أقصد ثقافة للمجتمع بحيث يتربى على مثل هذه المعاني وينفر عن ما يضادها من الأمور المرذولة. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في هذه البيئة وأدرك هذه الحقيقة، وهو المبعوث رحمة للعالمين والشعراء من العالمين، فكان لهم نصيب في تعامله وحواراته عليه الصلاة والسلام من خلال توجيهه إياهم واستماعه لهم واستنشاده شعرهم وحظهم على نصرة الإسلام والدفاع عنه وبيان محاسنه، فكان يشجعهم ويسددهم ويدعو لهم ويكافئهم ويستشهد بشعرهم، وربما استوقفهم وناقشهم. وله في حواراته مع الشعراء أخبار يطول ذكرها، وفيما يلي أمثلة من ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجهم، فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب ابن مالك، وهؤلاء شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرسل إلى حسان ابن ثابت، فلما دخل عليه حسان قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع حسان لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. وحسان عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وهو المعروف والذي مدح الغساسنة ومدح غيرهم، وله القصائد المعروفة كقصيدته البتارة، تسمى البتارة لأنها بترت المدائح، التي من ضمنها يقول: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزل. قصيدة من أروع ما قيل، وقد عاش في بساط الملوك ويعرف ما يقال وما ينبغي أن يقال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ذلك، قال: لا تعجل، أنا منهم. ثم أرسله قال: فإن أبا بكر أعلم فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي، حيث لا تقع في تريد أن تمدح وتضر. رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فأتاه حسان، ذهب إلى أبي بكر وأعطاه التقرير كاملا، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. انظر إلى الشعراء. فقالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذه أعظم مكافأة لشاعر، أن يؤيده روح القدس. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. شفى واشتفى، شفانا واشتفى منهم. وهكذا أفاد عليه الصلاة والسلام من موهبة حسان الشعرية، وبين له من خلال حديثه معه ألا يعجل في الهجاء حتى يعرف أنساب قريش، فلا يقع في ذم رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر. ووجهه إلى نسابة خبير له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى يلخص لحسان نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لخص له أبو بكر هذا النسب الشريف، بث الرسول عليه الصلاة والسلام فيه روح الشجاعة والتأييد، وذلك من خلال قوله لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. بل زاد على ذلك بالدعاء لحسان، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه عمر، وعمر له إشارات وله لحظات، لحظة يعني كأنه يعني انتقد أو عاب عليه، فقال: قد كنت أنشد، يعني ينشد الشعر، يقول حسان: وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، يقول حسان، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. والحديث في البخاري ومسلم. ولهذا عمر كان وقافا عند حدود الله، فما وقف، ما جاوزها. بل إن كعب بن زهير رضي الله عنه أنشد قصيدته المشهورة البردة المفتتحة ببانة سعاد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم وقفات أثناء إلقاء القصيدة يحاوره فيها، وأصحابه يستمعون. ومن ذلك أن كعبا لما وصل إلى وصف راحلته فقال: قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. استوقفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: ما حرتاها؟ فقال بعضهم: عيناها. وسكت بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما أذناها. ولما بلغ كعب قوله في مدح المهاجرين: لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، نظر إلى من حوله من قريش، نظر من يومئ إليهم أن يسمعوا هذا المدح. ولما استرسل في القصيدة أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام أيما إعجاب، وبلغ من إعجابه أن عفى عن كعب بعد أن كان قد أهدر دمه، ومن عليه ببردته. وللبردة حديث يطول ويبدأ ولا ينتهي، ولعل يقف عند ما جاء في كتاب التراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني في خبر عن هذه البردة، يقول: وقد اشترى تلك البردة منه معاوية ب30,000 درهم، وكانت عنده من أجل ملكه وأعظم، وكانت أمراء بني أمية يتبركون بلبسها بالأعياد والمواسم ويعدونها أفخر لباس، حتى وصلت مع الدولة لبني العباس البردة، وكان للأمة الإسلامية كبير اعتناء بهذه القصيدة اللامية البديعة حفظا واستنشادا وشرحا ومعارضة. ثم يقول: قال الشيخ الأديب أبو جعفر البصير الألبيري الأندلسي لما ذكر الكعبية هذه، قال: وهذه القصيدة لها الشرف الراسخ والحكم الذي لم يوجد له ناسخ، أنشدها كعب في مسجده عليه الصلاة والسلام بحضرته وحضره وحضرة أصحابه، وتوسل بها فوصل إلى العفو من عقابه، فسد صلى الله عليه وسلم خلته وخلع عليه حلته وكف عنه كف من أراده، وأبلغه في نفسه وأهله مراده، وذلك بعد إهدار دمه وما سبق من إهدار كلمة. محت حسناتها تلك الذنوب، وسترت محاسنها وجه تلك العيوب. انتهى. ومن الأمثلة على حواراته عليه الصلاة والسلام للشعراء وإجازاته لهم هذه القصة الغريبة التي ساقها أيضا الشيخ عبد الحي الكتاني بسنده. يقول رحمه الله: باب تكرمه عليه الصلاة والسلام بأعظم سبي سبي له بسبب أبيات شعرية قدمت له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الكتاني: هذه القصة غريبة في بابها، عزيز إسنادها، افتتن المحدثون وتهافتوا على روايته، يعني الإسناد، لأنه أعلى ما حصل للمتأخرين كالحافظين السيوطي والسخاوي وأمثالهما ممن أدرك المئة العاشرة، وروياه عشاريا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه عشرة وسائط. قال السخاوي في فتح المغيث: تقع لي العشاريات بالسند المتماسك من المعجم الصغير الطبراني وغيره، ولا يكون في الدنيا أقل من هذا العدد. وقال السيوطي في التدريب: أعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه 12 رجلا، وبالإجازة في الطريق 11، وذلك كثير، وبضعف يسير غير واه 10، ولم يقع لنا بذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصغير. قلت، يقول الكتاني: حبب إلي أن أسوقها هنا بأعلى ما حصل لنا ولأقراننا في قرننا هذا 14. ثم ساقها الكتاني بسنده إلى أبي جرول زهير بن صرد الجشمي، يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هوازن ذهب يفرق السبي، فأتيت فقلت: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره، أمن علينا، أمن على بيضة قد عافها قدر، مشتت شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس علما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كمت الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعف عفا الله عما أنت واهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. قال: فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ورسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله. قالوا: وكان عدد السبي الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام على هوازن لما استشفعوا له بهذه الأبيات كما في المنح المكية للشهاب بن حجر، كان من النساء والذراري 6000، ومن الإبل 24,000، ومن الغنم 40,000، و4,000 أوقيت فضة. كل هذه ردت بسبب هذه الأبيات التي قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فقط هو حاله مع الشعراء، بل هناك أمور كثيرة. فقد روى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما يبتسم معهم، وربما أنشد الشعر فتمثل في بعض ما أنشد أمامه. فعن الأعشى المازني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب، إني لقيت ذربة من الذرب أخلفت الوعد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلها يقول: وهن شر غالب لمن غلب. وربما أنشد أحد الشعراء فاستوقفه وحاوره وسأله عن مقصوده في أحد الأبيات، وربما دعا له. فعن يعلى ابن الأشدق قال: سمعت النابغة الجعدي يقول: أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. قال: أجل إن شاء الله. ثم قال النابغة: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا: لا يفضض الله فاك مرتين، يعني لا أخلى فمك من الأسنان. ويروى أن النابغة كان أحسن الناس ثغرا، وأنه عاش 130 سنة، فكان إذا سقطت له ثنية نبتت مكانها أخرى. وقد ذكر ذلك الهيثمي وغيره. وربما استنشد عليه الصلاة والسلام أحد جلاسه. فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ابن أبي الصلت فأنشدته 100 قافية وبيت. وربما تمثل بالشعر في مجلسه. ففي الصحيحين عن جندب ابن عبد الله قال: أصابت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فدميت، وفي لفظ: بينما نحن جلوس عند أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وعن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا عجز بيت لطرفة ابن العبد في معلقته المشهورة، وصدره يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. فهذا شيء من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام مع الشعراء. وبهذا ينتهي الحديث في هذا الدرس الذي دار حول تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء ومع الصبيان ومع الشعراء. وينتهي هذا الدرس، ولنا لقاء إن شاء الله في الشهر القادم مع درس آخر من دروس السيرة النبوية الشريفة، التي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب صاحبها وحسن اتباعه والاقتداء به والاهتداء بهديه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.